بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة الثانية عن دخول الفرس إلى اليمن والأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قصة ولادته ونشأته وحياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فمع المادة.
بعد مقتل أبرهة بمعجزة إلهية وتحطم جيشه، ظل الحبشة مسيطرون على اليمن، لأن أبرهة كان قد ترك ابنه يقسوم يحكم اليمن. بعد يقسوم، بعدما مات يقسوم، تولى حكم اليمن وأخو يقسوم مسروق ابن أبرهة. في هذه الفترة ظهر شاب من سلالة ربيعة بن نصر، أهل اليمن الأصليين الذين كانوا يحكمون اليمن، اسمه سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن تضايق من أن أهل اليمن العرب الأصيلين يحكمهم أناس من الحبشة، وكيف أن هؤلاء الغزاة احتلوا أرض قومه وملك آبائه، فأراد أن يفعل شيئا، فوجد أنه لا قبل له ولا قدرة له على صراع الحبشة، فبدأ يفكر ماذا يصنع، فترك الحبشة، ترك اليمن وذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام ليستعين بقيصر. التقى مع قيصر، فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطه شيئا، والسبب في ذلك أن الأحباش كانوا على النصرانية وقيصر على النصرانية، ولا يريد أن يعين أهل اليمن على أهل الحبشة وهم من دينه، فلم يعنه. فلما رأى سيف بن ذي يزن أنه لن يستطيع الحصول على مساعدة من قبل قيصر، فكر، فصرفه ذهنه أنه لابد أن يستعين بأحد من العرب، فذهب إلى النعمان ابن المنذر. والنعمان ابن المنذر من أهل اليمن أصلا، المناذرة الذين كانوا في العراق أصلا من اليمن، فوجده أقرب الناس إليه وكان ملكا عظيما، فذهب ليستعين بالنعمان ابن المنذر. فالنعمان ابن المنذر قال له: أنا لا قبل لي بالحبشة، الحبشة أقوياء وأنا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليهم، لكن إن شئت أن تبقى عندي فإن لي وفادة كل عام إلى كسرى، كل سنة أزور كسرى، فإن شئت تبقى معي إلى أن يحين وقت الزيارة وتذهب معي إلى كسرى فتلتقي مع كسرى وتستعين بكسرى. قال: أفعل. وفعلا جلس سيف بن ذي يزن في الحيرة عند النعمان بن المنذر إلى أن جاء وقت الزيارة، فذهب النعمان بن المنذر وأخذ معه سيف بن ذي يزن، ودخلوا مجلس كسرى، وكان الناس يقفون في مجلس كسرى لا يجلسون، وكان كسرى عنده ستارة يجلس وراء الستارة على العرش، وكان فوق هذا السرير الذي يجلس عليه، العرش الذي يجلس عليه، كان فوقه تاج، تاج عظيم ضخم جدا، يصفونه يزن 90 كيلو، فكيف يضع على رأسه؟ يكسر رأسه. فكان مربوط بسلسلة من ذهب في السقف، فكان يجلس على العرش ويدخل رأسه في التاج، ثم تفتح الستارة عن هذا المنظر الرهيب، على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق رأس كسرى. فلما يرى الناس هذا المنظر يسجدون لكسرى، والعياذ بالله، يسجدون له من دون، لكن كان هذا حال الناس مع كسرى، حتى الملوك كانوا يسجدون له، حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يسجدون لكسرى. فسيف بن ذي يزن في هذا المشهد ينتظرون تفتح الستارة عن كسرى، فتحت الستارة عن كسرى فسجد الناس جميعا إلا سيف بن ذي يزن، ما سجد، فقد طأطأ رأسه. فغضب كسرى غضبا شديدا، قال: من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ غرور، فأتوا بسيف بن ذي يزن، قال لما لم تسجد؟ قال أذهلني ما أنا فيه عن السجود لكسرى. قال ماذا أنت فيه؟ قال الهم. قال ما همك؟ فقال له قصته، كيف الحبشة سيطروا على أرض اليمن وأخذوا ملك آباء وأجداده، وأني جئت لأستعين بك على أن تنقذ اليمن من الحبشة. هنا كسرى استشار أصحابه واستشار مستشارينه، قالوا ما الفائدة؟ يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن؟ أرض العرب أرض ما فيها خيرات، فماذا لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ذي يزن ليس فيها مصلحة لنا؟ فرفض أن يعينه، لكن لأنه ابن الملوك وحتى لا تتكلم عليه الناس أمر بصرف مكافأة 10,000 درهم فضة وكسوة لسيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن ما هو جاي عشان هذا، يريد ملك آبائه وأجداده. فهنا أخذ الكسوة وأخذ الدراهم وخرج من قصر كسرى، عند باب القصر بدأ ينثر الفضة يرميها على الناس، وتجمع الناس عليه وهو يرمي 10,000 درهم على الناس. فوصل الخبر إلى كسرى، قال إن لهذا الفتى لشأن، جيبوه. رجعوا، قال ما شأنك إذ رميت حبوة كسرى؟ أنا أحبيك وأعطيك وأنت ترمي هذا الهدية؟ قال يا شاهن شاه، كانوا يسمونه ملك الملوك، ما لي بالذهب والفضة وقد جئتك من أرض جبالها الذهب والفضة. يريد طمعه عشان يساعده، قال أنا جئتك من اليمن واليمن جبالها ذهب وفضة، تعطيني فضة؟ شو سوي في الفضة؟ هنا كسرى طمع، قام يشاور جماعته، قالوا له والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة، هذا خبر جديد، هل ما تشوفون رمى الفضة؟ احتاروا مترددين، الان بدأ الطمع يسري فيه. بعدين اشاروا عليه برأيه، قالوا ان في السجون رجالا قد اعددتهم للقتل، في السجون ناس جايهم الدور ان يذبحونهم، فاخرجهم مع سيف بن ذي يزن ودعه يقاتل بهم الحبشة، فاذا انتصروا صارت اليمن لك، واذا قتلوا فهذا ما تريد، انت اصلا ناوي تقتلهم. قال نعم الرأي، اخرجوا من في السجون، طلعوهم لقوهم 800 رجل من بين مجرمين ومن بين قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرى، فجمعوهم 800 رجل، عين عليهم كسرى واحد من قواده اسمه وهرز، وكان مقاتلا عظيما، عين قائد على الجيش، واخرج معهم سيف بن ذي يزن واخرج معهم كسرى 8 سفن، ركبوا السفن انطلقوا في الفرات، من الفرات الى الخليج العربي، مروا علينا، وبعدين الى بحر العرب حتى وصلوا الى عدن، فنزلوا في ميناء عدن، وكان الحبشة وصلتهم الاخبار فبدأوا يعدون الجيش للقائهم. سيف بن ذي يزن نزل وجمع انصاره العرب اللي كانوا معاه مؤيدين له، واجتمعوا لينصروا جيش الفرس، وبدأ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش الحبشة. جيش الحبشة قاده مسروق نفسه ملكهم، وجيش الفرس يقوده وهرز. وهرز هذا يصفونه يقولون كان في منتهى القوة، رجل شديد، حتى يصفون أن عنده نبل، هكذا يزعمون عنده نبل وترها ما يستطيع أحد يشد غيره من قوته، فكان يراقب المعركة. قال هل تعرفون ملككم؟ قال سيف بن ذي يزن أنا أعرفه. قال أين هو؟ قال أترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال نعم. قال هذا هو. قال اتركوه، حتى يتحول عن الفيل، خل ينزل من الفيل. بعد فترة سأل، قالوا نزل عن الفيل وهو على فرس. قال اتركوا، اخبروني اذا تحول عن الفرس. بعد فترة نزل عن الفرس، ركب على بغل. قال على ماذا الان؟ قالوا على بغلة. قال على بنت الحمار. ذل وذل ملكه. وينه؟ البغلة ما هي سريعة في الحركة. فنزل وهرز وشد نبله، ثم ضربه ضربة من خلف الجيش، فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من الجهة الأخرى، فقتل مسروق ابن أبرهة، وانهزم جيش الحبشة وسيطر جيش الفرس. الآن لما سيطر جيش الفرس ما سلموا الملك لسيف بن ذي يزن، أخذوا لنفسهم. وهذه عقدة عند أهل اليمن الآن، يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن، أن أهل اليمن لما تصير بينهم مشاكل يستعينون بأحد من خارجهم فيزيد مشاكلهم، فهي عقدة مشهورة يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن. فنعم تخلصوا من الحبشة، لكن احتلهم الفرس. أمر كسرى بأن يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان، ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان، ثم بعد ذلك عزله كسرى وأمر عليهم باذان، كلهم فرس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكم باذان. باذان كان يحكم اليمن، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى كسرى أنوشروان كان الذي يحكم اليمن باذان. فكسرى أنوشروان لما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرسالة ومزقها قبل أن يقرأها، وأمر بقتل الرسول الذي جاء بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق رسالتي مزق الله ملكه. كسرى من شدة غضبه قال من هذا؟ واحد أعرابي يطلب مني أن أتبعه؟ ما تركب. مثل واحد الآن في قرية من قرى الجزيرة، قرية هكذا ناية لا أحد يسمع فيها، ويطلب من الولايات المتحدة تتبعه. كسرى كان أعظم ملك في الأرض في ذلك الزمان، فأرسل، ما أرسل جيش، أرسل رسول إلى باذان، قال له في واحد خرج في الجزيرة جيب لي إياه. فباذان أرسل اثنين من عنده، ما أرسل جيش، أرسل اثنين أقوياء من عنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أسلم بدون ما نرسل لك جيش. هكذا استهزاءهم كانوا بالمسلمين، كانوا يعتبرون نفسهم هم أعظم دولة في العالم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من باذان يأمرانه أن يأتي معهما حتى يأخذاه إلى كسرى، قال كسرى أنوشروان؟ قالوا نعم. قال إن الله قد قتل كسرى الليلة، في هذه الليلة قتل كسرى. قالوا إن كان قتل الليلة فمن أوصل لك الخبر؟ الخبر يأتي من بلاد فارس من المدائن، يأخذ شهر، كيف عرفت أن قتل الليلة؟ قال الوحي. قالوا هذا ردك على رسالتنا؟ قالوا أخبروا باذان بذلك. فرجعوا إلى اليمن وأخبر باذان، قالوا قلنا له سلم، قال كسرى قتل. الخبر بعد ما وصل إلى باذان، ما وصل الخبر إلى اليمن. قال في أي ليلة صار هذا الخبر؟ قالوا في الليلة الفلانية. قالوا خلينا ننتظر الأخبار. بعد 14 يوم جاء الخبر إلى اليمن أن كسرى قتل في تلك الليلة. قال والله ما يعلم ذلك إلا نبي. فآمن باذان وأسلم ودخل بإسلامه الفرس اللي في اليمن، دخلوا في الإسلام وصاروا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا أتباع لكسرى. فهكذا دخل الإسلام إلى اليمن بإسلام باذان الفارسي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه إلى أن مات. فلما مات حكم بعد ابنه شهر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه إلى أن خرج الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فقتل شهر واحتل اليمن، وكان هذا في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الإسلام كان يقرهم على الملك، ما كان يغيرهم. فمن بين الذين أقرهم باذان رحمه الله. فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس، وهكذا قصة أيضا خروجها من حكم فارس إلى حكم الإسلام. ننتقل إلى قصة أخرى مهمة أيضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة قصي ابن كلاب. تذكرون في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم القبيلة المهاجرة من اليمن، كيف سكنت مكة، وصاهرهم تزوج منهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فنحن العرب المستعربة أحفاد جرهم وإسماعيل عليهما السلام، وتعرب إسماعيل عليه السلام، وفي ذريتهم كان أبناء إسماعيل عليه السلام. ثم إن خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها، وجرهم أكثرها خرج، وبقي أبناء إسماعيل في مكة، لكن ليس لهم سلطة، ليس لهم قوة، السلطة كانت لخزاعة. وبينا كيف أن عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين إبراهيم، غير دينهم وأدخل فيهم الشرك. كانت نفوس بني إسماعيل تتطلع إلى حكم مكة مرة أخرى، لأنهم كانوا الذين يحكمون مكة، والتخلص من خزاعة، لكن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي 500 سنة يحكمون مكة، إلى أن جاء قصي بن كلاب. قصي بن كلاب من سلالة إسماعيل عليه السلام، من سلالة إسماعيل فهر الملقب بقريش. فلما يقال قريش هو فهر من أبناء إسماعيل عليه السلام، من أحفاد إسماعيل عليه السلام. قصي بن كلاب من سلالة فهر، وكان سيدا عظيما، الله سبحانه وتعالى أعطاه الغنى وأعطاه المال، فشرف في قومه. فعندها تزوج قصي بن كلاب من ابنة حليل رئيس خزاعة، خطب بنت رئيس خزاعة حاكم مكة، فزوجه إياها، فزاد شرفه، هو من سلالة إسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعة سيد مكة، فزاد شرفه. فلما كثر نسبه وأولاده صار عنده قوة كبيرة ومال كثير، أراد أن يرجع ملك آبائه. فلما مات سيد خزاعة نادى أنه هو سيد مكة، واستنصر أخوانه وأقاربه وقريش وأخوانه من أمة كانوا في مكان آخر خارج مكة، فجاءوا ونصروه، وتجمع الجيشان، جيش من خزاعة وجيش من قريش، والصراع على الشرف وملك مكة. عندما التقى الجيشان وبدأ القتال وكثر القتل، وكانوا يتقاتلون على الشرف، الشرف بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، فكثر القتل فيهم. فلما كثر القتل حتى كاد يفنيهم من كثر القتل، تدخل بينهم الحكماء، قالوا نحكم، نتفق على حكم يفصل بيننا. فاتفق الطرفان على الحكم، واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر بن عوف، وكان حكيما من حكماء العرب. فاتفق الجميع على أن يحكمان يعمر بن عوف، وأخذوا الأيمان المغلظة وشهدوا الشهود أن الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا أحد يعترض، وحلف الجميع على ذلك. وفعلا تجمع الناس عند يعمر، فكل واحد بدأ يذكر حجته ويذكر قصته. فقصي بن كلاب قال هذا ملك آبائي وأجدادي، إسماعيل جدي، وهو أول من سكن مكة، وزمزم حفرت له، وخزاعة مغتصبين، صحيح صار لهم 500 سنة لكنهم مغتصبين، هذا ملك آبائي وأجدادي، وهذه الكعبة بناها أبي. بدأ يذكر حجته، خزاعة ما في حجة. لما انتهوا حكم يعمر، قال كل شيء لقصي بن كلاب، الرفادة والسقاية والحجابة والكسوة والندوة، كل شيء، كل الملك وكل شيء لقصي بن كلاب، خزاعة ليس لها شيء. فأسقط في يد خزاعة ورجع كل شيء لقصي بن كلاب، حكم ما في مثله، عدل صح، صار له 500 سنة لكن ما يسقط في التقادم. فرجع كل شيء لقصي بن كلاب، فتجمع في يده شرف العرب، كل شيء عنده. فصار قصي بن كلاب سيد مكة بلا منازع، وسلمت خزاعة لأنها حلفوا وأقسموا فأوفوا بعهودهم وعقودهم، وساد قصي بن كلاب مكة. عندها أكرم الناس، يعني يسقي ويطعم ويكرم الناس، حتى زاد حبه في النفوس. ثم بنى لهم دار الندوة، ودار الندوة مثل قاعة اجتماعات أو قاعة احتفالات، فكانوا لا يعقدون عقدا إلا فيها، ولا يعلنون حربا إلا فيها، ولا يتشاورون إلا فيها. ثم زاد الأمر، وما عاد أحد يتزوج في مكة إلا في دار الندوة، دار قصي بن كلاب. حتى زادوا في الأمر، فكانت البنت الصغيرة إذا درعت، يعني لبست الدراعة، يسمونها درعت، ما تدرع إلا في دار الندوة. كل شيء كان يحدث عندهم في دار الندوة، وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم الهجرة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدار التي اجتمعوا فيها ليعلنوا الحرب على المسلمين. هذه دار الندوة، كل الشرف في دار الندوة، كل الأحداث في دار الندوة. فكانت دار قصي بن كلاب. قصي بن كلاب هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قصي بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باقتراب الموت، نظر في أولاده، كان عنده عدد من الأولاد، من أولاده عبد مناف، ومن أولاده عبد الدار وغيرهم. شاف أن أولاده كلهم لهم شرف ولهم مكانة، والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم، إلا عبد الدار ليس له شيء. الناس ما، مع أنه أكبر أولاده، لكن سبحان الله أحيانا يكون الولد كبير هكذا شخصيته ضعيفة، فليس له مكانة، والمكانة كلها في الآخرين. فخاف أن يموت وهذا ابنه ما يكون له أي شرف. فلما اقتربت وفاته أعلن أن كل شيء لعبد الدار، وحرم أولاد الآخرين كلهم من أي شيء، المال والرفادة والحجابة والندوة وكل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف. هؤلاء الثانين شرفهم منهم وفيهم، هذا أعطوه الشرف هكذا. فطبعا الآخرين أطاعوا. لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف والآخرين، نازعوا أولاد عبد الدار، قالوا إن قصي أعطاه هذه الأمور حتى يشرف بها، وقد شرف بها، خلص الآن فترجع لنا. فكاد يحدث القتال بينهم. انظروا هذه المسألة، مسألة الشرف والمكانة، كل ما يعني الناس تتقاتل على المال، الناس تتقاتل على الأراضي، هؤلاء يتقاتلون على الشرف، من يخدم الكعبة، من يخدم الحجاج، يعتبرونها هذه هي قمة الشرف. وتذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الأسود في مكانه. على ماذا يحدث القتال عند العرب؟ حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم، كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في نفوسهم، مستعدين يفنوا أنفسهم عشانها. فكاد يحدث القتال بين أبناء قصي بن كلاب على قضية الشرف، ثم إنهم اتفقوا في الأخير أن يقسموا الأمر بينهم. فعبد الدار أخذوا سدانة الكعبة وحجابتها، ووزع الأمر في الآخرين، عبد مناف أخذوا السقاية، وهكذا وزع الأمر بين أبناء قصي بن كلاب مرة أخرى، واستمروا يتوارثون هذا الشرف. ولذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس. طبعا ما كانوا يسقون من زمزم، زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي، ما كانت زمزم موجودة. جرهم لما كادت خزاعة تحتل مكة دفنوا زمزم، فكانوا يسقون من خارج زمزم، وكانوا يتنافسون في السقاية. حتى تعرفون كيف تنافسهم في السقاية، كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج، ومن شدة إكرامهم للحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل، يخلطون به حتى يكرمون الحجاج، ليس فقط ماء هكذا وإنما معه أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج. فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج، لكن ما كانوا يسقون من زمزم لأن زمزم كانت مطمورة، وسنذكر قصة حفرها بعد قليل إن شاء الله. من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة. من الذي يتولى دار الندوة؟ فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار، إلى أن اشتراها منهم حكيم بن حزام. وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب، وقصة بيع حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب أيضا. حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة، وهذاك سكران أجلكم الله، غائب عن عقله تماما. فعرض عليه حكيم بن حزام، قال تبيعني دار الندوة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بزق خمر، علبة من خمر أبيعك دار الندوة. دار الندوة تباع بهذا؟ لكنه غائب عن عقله. قال اشتريت. فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود فباعها، فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر، وظلت بيده إلى الإسلام. حكيم بن حزام من المعمرين، وظلت في يده بعد الإسلام إلى زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر إلى زمن في زمن معاوية باع دار الندوة، فباعها بمئة ألف دينار. فعاتبه معاوية رضي الله عنه، قال بعت شرف قريش بمئة ألف دينار. قال يا أمير المؤمنين، والله قد اشتريتها بزق خمر، هذا كله تدافع فيها زق خمر. والشرف اليوم ليس بهذا، ليس بدار قصي بن كلاب، الشرف اليوم بالتقوى. وإني أشهدك وأشهد الناس أن المئة ألف دينار في سبيل الله، فتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله. فهذه بعض قصص دار الندوة. من أولاد قصي بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف، من أولاد عبد مناف هاشم والمطلب وغيرهم، من أولاد هاشم شيبة. شيبة هذا من أولاد هاشم، كان هاشم متزوج من أم هاشم، وكانت تعيش خارج مكة عند أهلها، وكانت سيدة عظيمة في قومها، وكانت من شروطها في الزواج أن العصمة بيدها، هي التي تطلق من شدة شرفها. فولدت له شيبة، ومات هاشم وشيبة عند أمه. فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد، جاء عمه المطلب ليأخذه، فأمه رفضت، قال كيف تأخذ ابني؟ قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال، وهو سيد في قومه من أبناء قصي بن كلاب، ما ينبغي أن يكون في غير مكة وبين غير قومه. فقالت نخيره، نخير شيبة. فخير شيبة، تبقى مع أمك ولا ترجع مع عمك المطلب؟ قال بل أرجع مع عمي، لأن الشرف هذا بالنسبة لشيء عظيم مع أن سنه صغير. فشيبة ركب مع عم المطلب على نفس البعير وذهب به إلى مكة. فلما دخل مكة، الناس هناك متعودين على الرق، كل واحد فترة يشتري لعب جديد، فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبدا، فكانوا ينادونه عبد المطلب، ينادون شيبة عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم، فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي شيبة، لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب، ولا ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له من الأولاد، أول ولد من أولاده، أكبر أولاده الحارث، أكبر أولاده الحارث. لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا، كان عند أولاد آخرين لكن صغار، عبد المطلب رأى رؤيا في المنام، وهو نائم رأى رؤيا، رأى من يناديه ويقول له احفر طيبة. قال ما طيبة؟ فذهب المنادي، تعجب ايش هذه الرؤية. في اليوم التالي ايضا رأى رؤيا في المنام، احفر برة. قال ما برة؟ ذهب المنادي، فتعزز في نفسه ان هناك شيء، حلم يتكرر بهذه الطريقة ما هو شيء طبيعي. في الليلة الثالثة جاءه المنادي مرة ثالثة، احفر المضنونة. قال ما المضنونة؟ فذهب المنادي، فوقع في نفسه أنه شيء عظيم، ثلاث ليالي وراء بعض يحدث هذا، من يحدث له هذا؟ في الليلة الرابعة رأى رؤيا في المنام، احفر زمزم. قال ما زمزم؟ فناداه المنادي، ما ذهب؟ قال لا تنزف أبدا ولا ترم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الرفث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النملة. حفر هذا الكلام في صدر عبد المطلب، عرف أنه مطلوب منا أن يحفر زمزم. زمزم مشهورة عندهم لكنهم لا يعرفون أين هي، ولا يعقل أن يحفروا كل ما حوالي الكعبة حتى يبحثوا عنها. فجاءته الإشارات، وما كان عنده ولد يستطيع أن يحميه ويدافع عنه إلا الحارث، فأخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم، وبدأ يبحث عن العلامات، يبحث عن العلامات بين الرفث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فبدأ يبحث يشوف أي علامات، ما في علامات. بينما هو كذلك إذ جاء قوم يذبحون بقرة عند إساف. إساف ونائلة ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي، الصنمين اللي كانوا عند الكعبة، فذبحوا عند إساف فنزل الدم، ثم إن هذه البقرة التي كانوا يذبحونها نهضت والدم يصب منها وبدأت تجري، ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرفث. الرفث هي أمعاء الدابة. فعرف أن هذا الدم، مكان الدم اللي ذبحوه عنده وهناك الرفث، ما بين هذا وهذا زمزم، بين هالمكانين، لكن مكان كبير، ما زال مسافة كبيرة يحفرها كلها. بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل، لكنها كبيرة، قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح، لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة، ولو أراد أن يحفرها كلها هي مشقة شديدة. بينما هو كذلك إذ نزل غراب على جناحه، الغراب أسود على جناحه ريش أبيض، وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الأعصم، غراب فيه بياض. فأخذ ينقر في الأرض قرب قرية النمل، فعرف أن هذا هو المكان المقصود، فجاء يحفر، بدأ يحفر في هذا المكان، فقامت له قريش، قال والله وين يحفر؟ ما بين إساف ونائلة. قالت والله ما ندعك تحفر عند الكعبة. فقال الحارث صدهم عني شغلهم. قاموا يناقشون الحارث، يريدون يمنعون أبوه أنه يحفر، عبد المطلب شغال بالحفر، وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب، وعبد المطلب يحفر، فضرب في الأرض فإذا طي البئر، الحجارة اللي حطونها حول البئر، طي البئر يسمونها، أصابها، فقال الله أكبر، فعرفوا أنه وجد بغيته. قالوا ما تحفر؟ قال زمزم. حفر حفر فعلا وجد زمزم. قالوا نحن شركائك. شركائي وين؟ هذا اللي حفرته، كيف تكون شركائي؟ فأصرت قريش، شرف الدهر هذا، ما عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج مكة كل هالسنين، الآن ما عند الكعبة وزمزم، أي شرف هذا؟ فأصر عبد المطلب، قال الماء لي، وأصرت قريش إلا أن تشاركه. حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون، فقالوا نحكم. قالوا من نحكم؟ قالوا نحكم كاهنة بني سعد. فاتفقوا على الكاهنة، يحكمون الكاهنة في يثرب. فذهبوا إلى الكاهنة فإذا هي قد سافرت إلى خيبر، فراحوا سفر وراها إلى خيبر. شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم. في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب وأصحابه، والباقين ما عندهم إلا قليل من الماء، حتى كاد عبد المطلب وأصحابه يهلكون. قالوا لأصحابهم الثانيين أعطونا ماء، قالوا لا، ما يكفينا، نريد أن نعيش. تشاور عبد المطلب وأصحابه، قالوا خلاص الهلاك، إيش الرأي؟ فقال لهم الرأي عندي إن خلاص ما دام الموت جاينا جاينا، نحفر قبورنا، فإذا متنا كل واحد مات يدفنون الآخرين، فعلى الأقل يبقى واحد لا يدفن، أحسن ما كلنا ما ندفن. قالوا نعم الرأي. الآخرين جالسين ينظرون لهم، يراقبونهم إيش يصير معهم. حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت، خلاص ما في ماء وفي صحراء فينتظرون الموت. بينما هم كذلك قال مرة ثانية، فكر عبد المطلب، قال والله ما هذا برأيي، هذا عجز، نقعد مكاننا إلى أن نموت، خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء. فعزموا على البحث مرة أخرى. فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قائم ضرب الأرض فنبع منها شوية ماء، فأخذوا يسقون منه، الماء كفاهم وفاض، فنادوا جماعاتهم قالوا تعالوا شربوا. فقالوا والله الذي أسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي أسقاك زمزم، زمزم لك. عرفوا أنها إشارة أن الله يشهد أن زمزم له، فأقروا بأن زمزم لعبد المطلب، فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع، وزمزم بيد عبد المطلب وأبناء عبد المطلب. عبد المطلب توالى له الأولاد والبنات، ولد له 10 أولاد و6 بنات. فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب، أدركوا الإسلام وأسلما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهؤلاء أدرك الإسلام ولم يسلما. أما الذين ما أدركوا الإسلام، ماتوا قبل الإسلام، فعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل وضرار والمقدم والزبير، هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بالإضافة إلى الحارث. أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، 6 عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وعشر 9 أعمام، وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه، شعر بالضعف، شعر أنه ضعيف ما عنده إلا ولد واحد. فلما أقرت قريش له بزمزم نذر، قال والله لئن ولد لي 10 من الأولاد لأذبحن أحدهم. شوف النذر، لأن شعر بالضعف، فقال إن صارت عند العزة أتخلص من واحد منهم حتى أظهر عزتي. وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم أصغرهم وكان أحبهم إليه، لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة، الآن أراد أن يفي بنذره، فذهب إلى الكاهن عند الكعبة ومعه الأقداح، وكانوا يضربون بالأقداح، فيسمونها الأزلام أيضا. فكانوا إيش عمل؟ كل واحد من أولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه، وطلب من الكاهن أن يرمي الأقداح ويختار أحدها، يرمي الأقداح يخرج أحدها ليكون هو الذبيح. وكان عبد المطلب يقول عند رمي الأقداح لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، أي واحد إلا عبد الله أحبهم إليه. ففعلا قعد يدعو، هذا يرمي بالأقداح وعبد المطلب يدعو، رمى بالأقداح خرج قدح عبد الله. فهو عازم على أمره، أخذ ابنه عند إساف يريد يذبحه. شافت قريش هذا المنظر، إيش يحدث؟ ما هو ماسك السكين الآن يذبح خلاص. فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال نذرت إنه إذا ولد لي 10 أقتل أحدهم أذبح أحدهم، وقد خرج قدح عبد الله وأنا أعزم على ذبحه. فجروه قالوا ما تذبح ابنك، فمصر إلا يذبح ابنه. فجروه فشج رأس عبد الله، ولذلك يسمونه عبد الله الأشج أبو النبي صلى الله عليه وسلم، جرحه من إصراره أن يذبح ابنه. قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنة في العرب، كل واحد يصير عنده 10 يروح يذبح واحد، فما لذت الحياة بعد ذلك الواحد يذبح ابنه؟ لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب أصر. ما الحل؟ قالوا نسأل الكهان، نسأل كاهنة بني سعد. مشوا راحوا لكاهنة بني سعد فوجدوه، ما الرأي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم إذا واحد قتل، كم الدية؟ قالوا 10 إبل. قالوا تضربون، قالت تضربون الأقداح بين 10 من الإبل وبين عبد الله، فإذا طلعت 10 من الإبل اذبحوها، إذا طلع عبد الله زيدوا 10 20، وهكذا إلى أن ينجو عبد الله. فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا إلى الكاهن عند الكعبة ليضرب الأقداح ما بين عبد الله و10 من الإبل، فضربت الأقداح فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثانية فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثالثة فخرج قدح عبد الله، حتى كانت 100 بعير 10 مرات وهو يخرج قدحه، حتى صارت 100 بعير. فلما كانت 100 بعير وضربوا الأقداح خرج قدح الإبل، فقال عبد المطلب لا والله ما أرضى حتى تضربونها مرة ثانية، فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الإبل، قال ثالثة فضربوها مرة ثالثة فخرج قدح الإبل، فذبحوا الإبل 100 بعير فداء عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، أنا ابن الذبيحين. الله نجاهم اثنينهم، الله نجاهم. فهذه قصة عبد الله كيف كان أن يذبح لولا أن نجاه الله عز وجل. لما كبر عبد الله أراد أبوه أن يزوجه، فزوجه من آمنة بنت وهب، وهي أيضا من بني عبد مناف، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصي وأبناء قصي، فهي أيضا من قريش من النسب العالي من سلالة إسماعيل عليه السلام، فهو من أشرف الناس نسبا. أما أمها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب، كانوا من المدينة، وكانت آمنة تعيش عندهم. عبد المطلب أخرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب، ورجعوا بعد ذلك إلى مكة. حملت آمنة، وبعد أشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم قبل أن يولد، قبل أن يولد كان أبوه قد مات. لما حانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمه رأت رؤيا أنها تلد غلاما، وأنها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرى بالشام شمال العراق، هكذا يملأ الأرض. ورأت في الرؤيا أنها تقول أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد، هكذا رأت أنها تقول عند ولادته، مع أنهم كانوا مشركين لكنها رأت هذه الرؤيا، أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد. في يوم الاثنين 12 من ربيع أول على أرجح الأقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي، 50 يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولادته عجائب نذكرها من باب أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه، لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم. ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته، وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها، لكنها مبشرات. يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان في المدينة عمره 7 سنين، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، كان في المدينة، فيقول حسان بن ثابت عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم وأنا ابن 7 سنين، يعني في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا ابن 7 سنين كنت عند يهود، كان اليهود عايشين في المدينة أيضا، يقول كنت في منطقة اليهود، وإذ براهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلاعهم وينادي: يا معشر يهود، قد ظهر اليوم نجم أحمد الذي لا يظهر إلا بخروجه، نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنه سمعها بنفسه من يهود. من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملت به حملا بلا مشقة، ما كان في أي تعب، مع أن الحمل فيه كره، حملته كرها ووضعته كرها، فحمله كان بلا مشقة. ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وولد مختونا، ما كان يحتاج إلى ختان، وولد مسرورا مقطوع الحبل السري، هكذا ميسر أمره صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا، ولما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال: والله إن لابني هذا لشأنا، كيف يولد هذه الولادة العجيبة؟ ففعلا من شدة فرحه أخذ محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ما سمي بعد، ودخل به داخل الكعبة، من أول ولادته دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تسمية محمد فلها سر. عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع 3 من أصحابه، والتقوا بحبر من أحبار يهود، فأخبرهم سألهم: من أين أنتم؟ فقالوا له: نحن من مكة. فقال لهم أن بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي، قصة طويلة. سألوه: ما اسمه هذا النبي؟ فقال: اسمه محمد. وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك، ما حد كان يسمي محمد، وذلك تشوفون في العرب ما في أحد اسمه محمد قبل هذا. هؤلاء الأربعة كل واحد فيهم لما رجع عزم أن يسمي محمد. عبد المطلب ما كان يأتي أولاد خلاص، فكان يريد أن يسمي أول ولد يأتي لأحد من أبنائه يسميه محمد، فكان محمد صلى الله عليه وسلم فسماه محمد. الآخرين سليمان ابن مجاشع سمى ابن محمد، وهو جد الفرزدق الشاعر المشهور، وأحيح بن الحلاج وحمران بن ربيعة، كل واحد فيهم سمى ابن محمد. فهؤلاء الأربعة الذين تسموا أول من تسمى بمحمد، فهذا سر تسميته محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا اسم محمد ما كان معروف في العرب. حدثت علامات أخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك. من هذه العلامات أنه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى، قصر كسرى اهتز، وسقطت منه 14 شرفة بلكونة سقطت، وانطفأت نار المجوس، النار اللي كان يعبدها المجوس كانوا دائما يشعلونها ربهم، فكانوا دائما يشعلونها. في ولادته صلى الله عليه وسلم عند ولادته انطفأت نار المجوس، ومع هذا الزلزال الذي حدث لإيوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها بحيرة ساوة، وكانت مقدسة عندهم، فانشقت الأرض تحتها فغاضت بحيرة ساوة، فخاف كسرى خوفا شديدا: ايش هذا؟ فنادى الكهان والمنجمين وكان بعضهم له اتصال بالجن، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أن الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون إلى السماء يسمعون خبر السماء، فكانوا ينقلون بعض الأخبار إلى الناس إلى الكهان حتى يفتنون الناس. فسألوا الكهان، فكان من الكهان من قال لهم أنها هذه الأحداث بسبب ولادة نبي، وسألوهم عن 14 شرفة التي تهدمت، فقالوا يبقى من حكام فارس 14 ملك، ثم يذهب ملك فارس. فقال كسرى، قال 14 ملك هذا زمن طويل، فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس، ففي 4 سنين حكم 10، فكانت كلها مؤشرات بزوال حكم فارس، ومن بينها انطفاء نار المجوس. هذه كلها كانت علامات مبشرات بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة قريش أنه إذا ولد لهم مولود ما يربونه في مكة لأسباب، منها أن مكة يفد إليها الحجيج، فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس، فكان الأطفال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون فصيحة 100%، يتأثرون بهؤلاء الأخلاط من الناس، فكان أهل قريش يحبون أبنائهم يتربون خارج قريش إلى أن يتعود على العربية الفصحى ثم يرجع، فما يتأثر كون لغته تمكنت، فكانوا يربونهم خارج مكة. كذلك كانوا يحبون أن يتربوا في البر حتى يتعودون على الحياة الخشونة، ما يكونون لينين، اللي يتربى في الحضر وفي المدن يصبح لين، يتربى في الصحراء فيه خشونة. السبب الثالث أنها لأنها مدينة ويأتيها الناس كان فيها أمراض، أما الصحراء فنظيفة ليس فيها أمراض، لذلك تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض، فيهم صحة بالمقارنة مع أهل الحضر، فكانوا يحبون أن أبنائهم يتربون في خارج مكة. فكان من عادة قريش أن الرضع يأخذهم الأعراب فيعيشون فيهم خارج مكة إلى أن يكبروا ثم يأتون بهم إلى مكة، وكان الأعراب يفعلون هذا أيضا طلبا للرزق، لكنهم كانوا يرفضون أخذ الأجرة على الرضاعة، كانوا لا يقبلون الأجرة، ما يتفقون كم الأجار وكذا، ما يتفقون على هذا، يعتبرونها عيب، كيف تأخذ المرأة ثمن لبنها، أمر فيه عيب بالنسبة لهم، فكانوا يأخذون الأولاد دون الاتفاق على الأجرة، وإنما هكذا عرف إنه يعطى لهم إكرامية في النهاية، كل واحد ومدة إيده كما يقولون. جاءت مرضعات بني سعد، وكان لهم فترات هكذا يأتون فيها يشوفون من الرضع الجدد فيأخذونهم، فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارث، جاءوا ليبحثوا عن رضيع يأخذونه، وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد، في شدة الفقر، وكانت هي عندها ولد رضيع، فتبحث عن ولد من قريش ترضع مع ولدها، لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي، فكيف سأرضع ثاني، لكنه الفقر. فجاءوا وكانت تركب على أتان، على حمار أنثى يسمونها أتان، كانت حمارة هذه ضعيفة من شدة ضعفها، كانت تؤخر الركب، كانت تمشي وراهم ما هي قادرة تمشي، والنساء يستعجلونها، يا حليمة استعجلي أخرتينا، وهي تدفع الحمارة لكنها لا تستطيع أن تمشي. المهم وصلوا إلى مكة فبدأوا يبحثون عن الرضع، فكانت آمنة تعرض عليهم ابنها، فإذا عرفوا أنه يتيم يأبون، هم أصلا يأخذون عشانها الإكرامية ولا يناقشون في الأجار من باب الشرف والكرام، فيرفضون، قالوا يتيم ما تفعل أمه وما يفعل جده، جده ما هو حريص عليه مثل أبوه، وأمه ما عندها فلوس، الأب هو اللي عنده الفلوس، فكانوا يرفضون أخذه، فرفضته جميع المراضع كلهن رفضوا أن يأخذوه صلى الله عليه وسلم. حليمة بحثت عن رضيع، بحثت عن رضيع ما في، فخرجت. ثم إن هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكة جالسين، قال لها نرجع بدون رضيع، كل أصحابك رجعوا برضيع، هل لا رجعت فأخذت ذلك اليتيم لعلنا نأخذ من بركته شفقة به يعني؟ فقال نعم. فخرجت حليمة وأخذت محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت البركات. أول البركات تغيرت حال أجلكم الله الحمارة هذه الأتان، في الذهاب إلى مكة ما كانت تقدر تمشي، في العودة الحمارة تسبق الركب كلهم، وحليمة تركدها تمسكها وما هي قادرة. فالمرضعات الأخريات يقولون يا حليمة أهذه نفس الأتان التي أتيت عليها؟ قالت نعم. قالت والله، قالوا والله إن لها لشأنا، شيء عجيب، إيش اللي صار فيها وإحنا جايين ما قادرة تمشي؟ الآن ما أنت قادرة تمسكينها. ثم إنها أدرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم. رجعوا إلى ديار بني سعد، كان عندهم شارف، والشارف الناقة العجوز، ناقة وعجوز، فما تتأمل منها. سبحان الله، بدت الناقة تسمن وبدأ ضرعها يمتلئ حليب، فتعجب الناس، عجوز يطلع فيها حليب هكذا كيف؟ ثم الغنم الذي عند حليمة بدأ يسمنون ويتكاثرون بسرعة، الغنم الثانيين عند الناس ما يسمنون، فكان الناس يعاقبون الرعيان، يقولون ارعوا حيث ترعى غنم حليمة، مكان ما ترعى غنم حليمة ارعوا، شوفوا ايش صار فيها. قالوا والله نرعى معها بس ما في فائدة. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على هذا، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. تقول حليمة عنه أنه شب كما لا يشب الصبيان، الأولاد يكبرون بشكل عادي. تقول لما كان سنتين كان كأنه غلام ابن 6 سنين، كبر وفيه الصحة والعافية وحسن نطقه، يتكلم بفصاحة وهو ابن 2 سنين، فهذا من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد 2 سنين عادة يرجعون الأولاد إلى مكة، يشوفوا من اللي يريد يبقي أولاده من اللي يريد يرجع أولاده، فرجعوا. حليمة أصرت أن ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معها، قالت يرجع معي. أم تقول لا خلاص خليه، آمنة تقول خليه، تقول لا لا أنا أريده وبعد ما كبر وبعد وأخاف عليه من الأمراض في مكة، حتى أقنعت آمنة أن يرجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة. تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه، وكان له إخوة من حليمة، أخوة وأخوات، من بينهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة، سنذكر قصتها فيما بعد. بعد أشهر إذ جاء أخوه اللي كان يرضع معاه، جاء فزع إلى أمه وأبيه، إلى الحارث وحليمة، فقال إن أخي القرشي خايف. قالوا ما له؟ قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاه. فخافت حليمة وخاف الحارث خوفا شديدا، فرجعوا وأخذوا يركضون نحوه، فإذا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ممتقع الوجه، وجهه متغير، خايف خوف شديد. قالوا ما لك؟ ماذا حدث لك؟ فقال جاءني رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاني، ضربوني، نزلوني في الأرض، ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذه القصة في الحديث الصحيح، يقول جاءني الملكان فشقا صدري فأخرج قلبي فغسلاه في طست من ذهب مملوء بماء زمزم فأخرج منه علقة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك، الشيطان ما له نصيب معك، وملأ قلبي حكمة. ثم رجعوا قلبه مكانه وصدوا صدره وخاطوا، فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح، فإذا أثروا الخياط في صدره صلى الله عليه وسلم. هنا حليمة خافت خوفا شديدا فقالت لزوجها: لعلهما من الجن، دعنا نرجع الولد إلى أمه. فأخذوا محمد صلى الله عليه وسلم ودوه عند آمنة، قالوا: هذا ابنك سلمناه، صاحي ما في شيء، خذه. قالت: ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه؟ قبل كم شهر انتوا اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه، الآن ايش اللي خلاكم ترجعونه؟ قالوا: والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلومينا، احنا قلنا نسلمه لك وهو صاحي، ما في شيء احسن. قالت: لا والله في شيء حدث. فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصة، قصة الرجلين اللي صرعاه. قالت: اخفتما عليه من الجن؟ قال: نعم. قالت: لا والله، والله قد رأيت عند ولادته منادي يناديني في المنام ويقول: قولي أعوذ بالله الواحد، أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد، والله ما يصيبه شر، ارجع. وتركتهم بدون أن تطلب منهم شيء وأكرمتهم. لما بلغ عمره 6 سنين توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يتيم الأب والأم وكفله عمه.